الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب اغتباط صاحب القرآن. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وازدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب اغتباط صاحب القرآن، أي فرحه وسروره به. قال الحافظ رحمه الله نقلا عن الإسماعيلي هنا، قال: ترجمة الباب اغتباط صاحب القرآن، وهذا فعل صاحب القرآن فهو الذي يغتبط، وإذا كان يغتبط بفعل نفسه كان معناه أنه يسر ويرتاح بعمل نفسه، وهذا ليس مطابقا، يعني الحديث الذي سمعنا. وتعقبه الحافظ رحمه الله بقوله: ويمكن الجواب بأن مراد البخاري بأن الحديث لما كان دالا على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن، فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى إذا سمع هذه البشارة الواردة في حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يعني إذا كان غيره يغبطه فهو يغتبط ويفرح، فلذلك لا إرادة على البخاري رحمه الله. ذكر في تحت هذه الترجمة حديثين متقاربين، هذا الأول من حديث عبد الله بن عمر، والثاني من حديث أبي هريرة. فأما حديث ابن عمر فمتفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب صلاة المسافرين، قال فيه رحمه الله: ورضي عنا وعنكم عنه، حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني سالم ابن عبد الله يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد، يعني لا غبطة مستحبة جائزة، لكن جعلها حسدا تجوزا. قال: لا حسد إلا على اثنتين، أي إلا على خصلتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، هذا هو الشاهد. فإذا غبطه غيره اغتبط هو في نفسه، وخص الليل لفضل التلاوة فيه وفضل الصلاة الليل، فهي أفضل الصلاة كما جاءت بها السنة، ومن أفضلها صلاة العشاء والفجر، والفجر آكد، قال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وفي رواية لمسلم زاد النهار فقال: وقام به آناء الليل وآناء النهار، وعلى هذا فلا إشكال، ويأتي في حديث أبي هريرة بمثل هذا. وفيه أن صاحب القرآن لا ينتفع به تمام الانتفاع إلا إذا قام به وعمل به، ولذلك قال: رجل آتاه الله الكتاب، فيه أن حفظ الكتاب والعمل به هبة من الله عز وجل، يهبها لمن يشاء. قال رجل آتاه الله، فالله هو الذي يفتح على من يشاء من عباده أن يكون من أهل القرآن. وقال ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار، فيه فضيلة الصدقة وفضيلة المداومة عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
هذا الحديث من أفراده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم وهو ليشكري الواسطي قال: حدثنا الروح وهو ابن عبادة قال: حدثنا شعبة وهو الحجاج عن سليمان وهو الأعمش قال: سمعت ذكوان وهو الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، أي إلا في خصلتين. وتقدم أن الحسد هنا مجازي، فالحسد نوعان: حسد حقيقي وحسد مجازي الذي يسمى بالغبطة. فالحقيقي مذموم ومحرم بإجماع، وضابطه كراهية نعمة الله على الغير مع تمني زوالها، سواء كانت دينية أو دنيوية. فمن الدينية قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدونهم على أن آتاهم الله النبوة والكتاب. أو كانت النعمة دينية دنيوية فيتمنى زوالها عن أخيه. ومن الدينية أيضا قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأما الغبطة فهي ضابطها تمني مثل ما للغير من النعمة، فهذه غير مذمومة. وهذا التمني إن كانت الغبطة في أمر دنيوي فهي مباحة، وإن كانت في أمر ديني كما في هذين الحديثين فهي مستحبة. وأفضل منها المنافسة والدعاء، يعني المنافسة والدعاء أفضل من مجرد التمني. قال عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: فاستبقوا الخيرات. هذا بالنسبة للغبطة. أما الحسد الحقيقي فيدفع بالرضا بالقدر، من الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بقسمة الله عز وجل لخلقه، مع الخوف من عقوبة الله أن يسلب ما عند الحاسد من النعم. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. والحسد هو معصية إبليس الأولى، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، متفق عليه من حديث أبي هريرة وحديث أنس. هذا من جهة الفاعل وهو الحاسد، وهو أي الحسد شر عليه لا ثمرة له فيه، يعني لا تزول النعم بمجرد الحسد. ولذا قال الأول لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتل. وأما المفعول وهو المحسود فيدفع الحسد بماذا؟ بالاستعاذة، ويرفعه يدفعه بالاستعاذة ويرفعه بالرقية، يدفعه قبل وقوعه بالاستعاذة، كما قال عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد، ويدفعه بعد الوقوع بالرقية. ففي الصحيح عن أبي سعيد وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقاه جبريل، تقول عائشة كان إذا اشتكى رقاه جبريل، ويقول في رقيته بسم الله أرقيك أو يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد. هذه رقية من الحسد، يرقي بها جبريل يؤذيك بسم الله أرقيك أو بسم الله يبريك، يعني يشفيك هو سبحانه وتعالى من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. هذا من أعظم ما يرفع به الحسد بعد وقوعه، مع الصبر والاحتساب، ويعلم أن هذا شيء من البلاء. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتل، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. الآناء الساعات، ومنه الآن، الآن هي اللحظة، وجمعها آناء، لحظات وساعات ودقائق الليل والنهار. زاد في حديث أبي هريرة هنا في تلاوة القرآن النهار أيضا، فهو ظرف لتلاوته، لكن الليل كما تقدم أعظم في العناية بالقرآن، خاصة في الصلاة. قال فسمعه جار له، فيه مشروعية رفع الصوت وإسماع الغير، لكن دون مراءة وتسميع، يجاهد نفسه على الإخلاص، أو أن جاره سمعه اتفاقا، ما قصد هو إسماعه. وقال فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، يعني ما اقتصر فقط على التمني ولكن عزم على الفعل. وهذا وجه فضيلته، أنه عازم على الفعل، فهو مأجور بمجرد النية العازمة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا نزلتم شعبا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر، فهم معذورون وقلوبهم متشوفة للخروج في سبيل الله عز وجل. قال ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، أيضا فيه أن المال هبة الله، يعطيه من يشاء من عباده ويقسم بين عباده منه بما يشاء. قال عز وجل وآتوه من مال الله الذي آتاكم، وعبر بالهلاك لقوة يقين المنفق، قال يهلكه كأنه لا يبالي به، هذا كالذي يتصدق بكل ماله أو بأكثره، هذا لا يكون إلا مع قوة يقين. ولذلك حفظ هذا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يطيق هذا إلا من بلغ هذه الدرجة من الصديقية. ولذلك لما قال كعب بن مالك كما في الصحيح إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي، قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالي. وأبو لبابة أيضا لما أشار في قصة بني قريظة لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي عليهم بالذبح، ثم علم أن في إشارته شيء من الخيانة، قال إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من كل مالي، فقال عليه الصلاة والسلام يجزيك الثلث. هنا في قوله في الحق احتراس بليغ كما قال حافظ، لأن الإهلاك قد يكون في حق وقد يكون في باطل، فإن كان في باطل فهو إسراف وتبذير وهو محرم، أما هذا المؤمن فهو يهلكه في الحق. وأعظم الحق الذي يهلك المال فيه هو الزكاة المفروضة والنفقات الواجبة والجهاد في سبيل الله. الزكاة المفروضة والنفقات الواجبة على النفس والزوجة والعيال والجهاد بالمال. قال: فيه احتراس بليغ، كأنه لما أوهم الإنفاق في التبذير من جهة عموم الإهلاك قيده بالحق، والله أعلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا الدرس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوجب لنا ولكم به سعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.